الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقول الناظم رحمه الله: وإن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد ليأكل ولا يهمل ولو عن غصونة، وعن أحمد أخبر منه غير المبدد، وعن أحمد أخبر مطلقا دون حاجة ومعها بلا غرم، فكل ولا تتزودي. صورة ذلك الإنسان الذي يمر مع الطريق ويجد على الطريق شجرا فيها ثمر، شجر العنب وشجر الرمان وشجر النخل ونحوها، وليس عليها حائط يعني سور محيط بها، وليس عليها عندها ناظر يعني وكيل يحرسها ويحميها. الناظر هو الذي يرصدها ويحرسها. ما أحيطت وسورت هذه الأشجار، بل إنها بارزة، فهل يأكل منها؟ جاء حديث أنه يأكل بفمه ولا يحمل شيئا، هكذا جاء بحديث يأكل ولا يتخذ خبنة يعني لا يحمل معه شيئا لأهله، وذلك لأنها مملوكة، أهلها الذين غرسوها والذين يسكونها أولى بثمرها، ولكن حيث أنهم لم يحيطوا عليها فكأنهم يقولون أن نتركها حتى يأكل منها الفقير والمار وابن السبيل لنكتسب أجرا، فيأكل ولا يحمل، ولو كان يخاف الجوع فيما بعد. هذه رواية. الرواية الثانية: منع الأكل إلا من المبدد، احضر أي امنع منه غير المبدد المتساقط. إذا وجد التمر متساقطا في حوض النخلة أو كذلك تينا أو رمانا أو نحو ذلك قد تساقط فله أن يأكل. وأما أنه يتناول من الشجرة من أغصانها أو من عذوقها أو كنوانها فمنعه على هذه الرواية. ورواية الثانية الثالثة: وعن أحمد أخبر مطلقا دون حاجة، أخبره امنعه إلا من حاجة كجوع ومعها بلا غرم فكل لا تزود. إذا كنت محتاجا جائعا شديد الجوع فإن لك الأكل، ولكن لا تزود، لا تأخذ زادا معك، اقتصر على ما تسد به جوعك. هذه ثلاث روايات. الرواية الأولى كأنها أشهر ولذلك قدمها، وهي يأكل ولا يحمل ولو خاف أن يعاوده جوع، وهي التي جاء فيها حديث أنه صلى الله عليه وسلم أباح لمن مر بالثمار أن يأكل غير متاخذ خبنة. ولكن إذا عرف بأن أهلها لا يرضون فإنه يتوقف. جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا كان أهلها ما أباحوها فلا يحل لأحد أن يأكل منها. علامة ذلك مثلا أن يحفظوها، بعضهم يجعل الكنوان في أكياس، أكياس من خوص أو من وبر أو نحو ذلك حتى لا يتناولها أحد. وإذا كان كذلك فالمختار أنه لا يأكل منها مهما كان إلا بإذن أهلها. لهذا الحديث. والقول الثاني أنه يأكل من المتبدد ولا يجوز له أن يتناول القنوان يأكل منها، ولا يجوز أن يضربها بعصا حتى يتساقط، ولا أن يرميها بحجر حتى يتساقط يقتصر على ما وجده متساقطا في أحواض، أو يمنع إلا من حاجة شديدة. هذا ما يتعلق بالثمار. يقول: وليس عليه بالمباح غرامة كأكل لضر من محوط بمبعد. إذا كان أكلا لضر لجوع شديد لم يجد إلا هذا الذي قد أحيط عليه شجر في داخل حائط، فالأكل هاهنا للضر ليس عليه غرامة، ولو كان الشجر داخل حائط لأنه يريد أن يدفع جوع نفسه. انتهى ما يتعلق بالثمار. يقول بعد ذلك: ولا تطعما من در أنعام غائبا وزرع بحب الرطب منه بأوكدي. هكذا أخبر. إذا مررت مثلا بناقة فيها لبن أو بقرة أو شاة من ضأن أو معز وفيها لبن، فليس لك أن تحلبها ولو لم يكن عندها أهل، لأن أهلها يحفظون تحفظ لهم هذه الألبان، يعني أنها بمنزلة الأكياس التي تحفظ لأهلها. فلذلك لا تطعم من در أنعام، درها يعني لبنها، لا تطعم من درها إذا كانت غائبة أو غائبة عن أهلها، أما إذا كان معها صاحبها ففي هذه الحال لك أن تطلب منه أن يحلب لك. دليل ذلك ما ثبت في حديث أبي بكر لما كانوا في سفر الهجرة، لقوا صاحب غنم، لمن أنت يا فلان؟ سمى نفسه أنه مملوك فلان. غنمك ألبيع من لبن؟ قال: نعم. هل لك أن تحلب لنا؟ قال: نعم. يقول أبو بكر: فقلتم فالضرعها عن الغبار، وانفض يديك، فحلب حتى ملأ قدحا وشرب من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فإذا كان معها صاحبها وقد أذن فلا بأس. وزرع بحب الرطب منه بأوكدي، إذا مررت بزرع وحبه لا يزال رطبا السنبلة، فهل لك أن تأخذ من السنبل وتأكله فريكا لا يجوز ذلك، لأنه مملوك لأهله. إذا أذنوا وأخذت سنبلة أو سنابل وفركتها وأكلت منها لك ذلك، وإلا فلا، لأن أهله الذين يسقونه وقد تعبوا عليه فهم يحبون أن يبقى، يبقى لهم ذلك السنبل حتى يأكلوا منه، حتى يأكلوا منه حبا ويبيعوا منه ونحو ذلك. ويحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة أو دملتموها بأوطدي. إذا كان ذلك الثمر سجي قيام نجاسة أو دملت التراب بنجاسة، دمل التراب يعني خلط التراب بنجاسة أي بأسمدة نجسة، فإن هذا الزرع والثمر حرام لأنه تخالطه النجاسة. والعادة أن ثمره وتمره يكون منتنا خائسا أو لا يصلح أن يكون كنزا ولا يصلح أن يكون تمرا، وإنما يصلح أن يكون ألفا، التمر الذي يسقى من المجاري في هذه الأزمنة، النخيل تسقى من المجاري، والنجاسة تصل إلى الثمر ولو كانت من العروق، لأن الثمر والشجرة تتشرب ذلك الماء النجس، فلذلك يحرم. وكذلك الزرع لو سقي بالمجاري، زرع يعني برا أو نحوه، فإذا سقيته النجاسة أو دملتها به فإنه محرم على هذا الحديث. يقول: وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر أبيح، وقيل اكره فقط لا تشدد. إذا سقيت هذه النخيل وهذه الأشجار بالنجاسة مثلا شهرا ثم قطعت تلك النجاسة وسقيت بعد ذلك بطاهر فلعلها تطهر. وهناك من يقول إنها مكروهة لا تصل إلى الحرام، لا تشدد وتقول إنها حرام، ولكن أقول إنها مكروهة. أما إذا كان شرابها منذ أن خرست أو صرم الثمر ثم سقيت بالنجاسة سنة كاملة فإن الثمرة التي تخرج منها تكون محرمة. يقول: وما كان أوفى قوته من نجاسة، وقيل كثيرا منه حرم بأوكدي، وألبانها والبيض منها فحرما، وعنه أبا الإكرة قبل تحبيسها كدي. يكون هذا في الدواب، وتسمى الجلالة التي تأكل العذرة، فإنها تأكل هذه النجاسة. كثيرا من بعض الدواب، إبل، بقر، غنم، تتبع الشعاب التي فيها عذر الناس، يتغوط فيها الناس فتتبعها ثم تأكل ذلك، تلك العذرة، ذلك الغائط، ويكون أكثر علفها منه. هذه تسمى نجاسة جلالة إذا كان أكثر قوتها من النجاسة أو كثير منه، لا وإن لم يكن أكثر فحرم لحمها، لحم هذه الجلالة، وحرم لبنها، لبن هذه الناقة أو البقرة أو الشاة التي أكثر ألفها من النجاسة، وحرم بيضها الدجاج إذا كان يأكل النجاسة فإنه يحرم بيضه حرما. والقول الثاني أنه مكروه ولا يصل إلى التحريم. متى يباح أكلها وشرب لبنها وبيضها؟ أن تحبس، تحبس الناقة 40 يوما إذا كانت جلالة، وتطعم حلالا نظيفا يا مباحا كحشيش أو نحوه، بعد 40 يوما يطيب لحمها ويطيب لبنها. البقرة قالوا تحبس 30 يوما، الغنم تحبس 20 يوما أو 15، الدجاج يحبس أسبوعا أو نحوه حتى يتغذى شيئا طاهرا ويزول أثر ذلك الذي أكله. هكذا يقول: ولا تحضن إن كان أوفاه طاهرا، ولا تكرها من بعد حبس مقيد 3 أيام، وتطعم طاهرا، ويكره قبل الحبس إن ترك بشهدي. لا تحضرا أي لا تحرما إذا كان أكثره طاهرا، إذا كان أكثر ألبها طاهرا من الحشيش أو من الألب أو الشعير أو نحو ذلك، وإنما النجاسة شيء قليل فلا يحرم لحمها. ولا تكرها من بعد حبس، إذا حبست فلا يكره لبنها ولا بيضها ولا لحمها. لا تكرها من بعد حبس مقيد. ذكروا أنها تحبس 3 أيام على الدجاج وتطعم طاهرا، لأن ذلك يكون سببا لطهارة لحمها وكذلك طهارة بيضها. ويكره قبل الحبس أن تركب إشهد، حتى ركوبها، ركوب البعير أو الناقة التي تأكل النجاسة يكره أن تركب قبل أن تحبس. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.